قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهو القعنبي، وهو من رواة الموطأ، موطأ مالك عن مالك، وقتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل بن طريف. قال: حدثنا مالك، وهو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، حاء يتحول الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى، وهو التميم النيسابوري. قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى: قال مالك: نعم. قال مالك نعم، أي حدثني عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة وبنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص، هي بنت زينب وبنت أبي العاص بن الربيع، فأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنتهما أمامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل لها، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، لبيان الجواز، لا سيما إذا كان الصبي يبكي ففي ذلك تسكين له، وأيضا يدفع المصلي عن نفسه ما يشغله من الصياح. وإن حمل الصبي في حال الصلاة وهو ساكت هذا جائز. وفيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، وفيه جواز الحركة في الصلاة، الحركة اليسيرة، فكان إذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، وهكذا إذا سجد أيضا وضعها. وسئل الإمام الشوكاني رحمه الله فيما إذا سقطت عمامة المصلي فهل له أن يرفعها في حال الصلاة؟ قال: العمامة ليست بأكبر من أمامة، أي لا حرج أن نعيدها إلى رأسه. وبعض النساء ربما كان صبيها بجوارها وهي في الصلاة فيبكي بكاء شديدا ومريرا ولا تحمله، وهذا خطأ. والذي ينبغي أن تحمل ولدها حتى يسكن وتخشع في صلاتها ومن كان يصلي معها أيضا، لكن بسبب الجهل لا تفعل ذلك. وفيه لا بأس بحمل الصبي ما دامت ثيابه جافة بقي إن كان محفظا ربما في الحفاظة بول أو بعض النجاسات ولا يتسرب إلى المصلي فلا بأس بحمله. شأن الأولاد أنهم لا يتنزهون بشرط أن لا يصل إلى المصلي شيء من النجاسة وأن تكون ثيابه الخارجية طاهرة أو جافة. وقال حدثنا محمد بن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان وهو محمد سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي السلمي المدني الأنصاري هذا هو المشهور في اسمه وقيل غير ذلك وهو فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا شهد أحدا وما بعدها وشهد مع علي مشاهده كلها كما ذكر الذهبي رحمه الله. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. وهذه الطريق فيها بيان أنه كان إماما للناس ولم يتحرج من ذلك. وقال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير حاء أي تحول الإسناد قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال أخبرني مخرمة وهو ابن بكير عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. في الرواية الأولى التي قبلها فإذا ركع وضعها هنا فإذا سجد وضعها والجمع أنه كان إذا ركع وضعها وربما حملها بعد أن يفرغ بالركوع فإذا سجد وضعها مرة أخرى. وقال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي حاء يتحول الإسناد وهذا الحرف ساقط قال ساقطة من المخطوط والتصويب من المطبوعة هي حال ليست موجودة في المخطوطة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة الأنصاري يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة لكن ذكر ذلك غيره ومن علم حج على من لم يعلم. فنستفيد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب وهو في الصلاة إماما والظاهر من الحديث أنه كان يصلي فريضة كونه يؤم الناس فإذا ركع وضعها وإذا سجد ثم وكذلك إذا سجد وهذا فيه بيان لجواز ذلك لا سيما إن بكى الصبي أو فزع من انشغال وليه عنه يسكن ويحمل. قال النووي رحمه الله هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض. وما يحتاج أن نحمل الحيوان غالبا يكون خارج المسجد. قال في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. نعم، الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم بين المشروعية وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. قال وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. قال النووي وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ أي هذا الحديث، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة. قال وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة والأمر كما يقول، فإنه لا دليل عليها، ما هناك ما يعارض هذا الحديث. قال ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، أي أنه حمل ووضع. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه. قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا، لأنه عمل كثير ويشغل القلب، وإذ كان لبس الخميصة شغله. نعم، وإذ كان لبس الخميصة شغله. نعم، شغل فكيف لا يشغله هذا؟ هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى، وهو باطل ودعوة مجردة. ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا قام حملها. وقوله فإذا رفع من السجود أعادها، وقوله في رواية غير مسلم خرج علينا حملا أمامة فصلى، فذكر الحديث. وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد، وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره. فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم القيامة. وهذا القياس فاسد، قياس حمل أمامة على الخميصة. الخميصة النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة في نزعها وردها، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، نهى عن ذلك، ويلحق بذلك كل ما يلهي من اللباس، من النقوش، من السجاد المعلم، قص على ذلك الخميصة. أما أن يقاس حمل أمامة على الخميصة فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله لبيان الجواز، فهذا قياس فاسد. أن يحمل ما هو جائز على المنهي عنه، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بما بالشيء الذي تركه وزهد فيه. كم قرأنا حديثا، حديثا واحدا عن من؟ عن أبي قتادة الأنصاري في قصة حمل أمامة. الأخ يقول هل الكلام شيخ الإسلام يدخل فيه حتى إذا أراد الإنسان أن يغلق الجوال إذا رن هو في الصلاة أو هو في الأرض، الجوال في الأرض؟ أولا الكلام الذي ذكرناه هو للشوكاني رحمه الله حين سئل فيما إذا سقطت عمامة الشخص هل له أن يرفعها، قال العمامة ليست بأكبر من أمامة، يعني لا بأس أن يعيدها على رأسه، وإن تركها ما ضر أفضل أن يحملها، لكن حملها ما عليه. وذلك إذا سجد أحسن. وهكذا الجوال إذا كان في الأرض بين يدي المصلي ويرن، إن استطاع أن يغلقه برجل أغلقه حتى يسكن، وإلا بيده حتى لا يشغله ويشغل المصلي لدفع الأذى. وينبغي أن يغلق جواله عند دخوله المسجد أو يصمته.